أن يعدل بينهم، أن يعدل الولي بينهم في الاحتضان وفي غير ذلك من الأمور. والعطف على الطفل وإضفاء نوع من الحنان عليه أمر مطلوب شرعا.
نعم.
أقرع ابن حابس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أحفاده.
نعم.
فقال له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع إذ نزع الله تعالى من قلبك الرحمة.
يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانعدام الرحمة من قلبه
بالقسوة. نعم. إنه إنسان قاسي وإنسان شديد، ماذا أصنع لك؟ ولما مات ابن ابنته وجاء فوضع بين يديه ونفسه تقعقع، سالت دموع النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم.
ابن ابنته؟
نعم. سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة.
نعم.
جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ذكرتني يا شيخنا بالحسن والحسين رضي الله عنهما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي.
نعم.
وحقيقة يستغرب الناس أحيانا وأنا أصلي إماما في المسجد فتأتي ابنتي فتركب على ظهري.
نعم.
فلا أرفع حتى تكتفي هي، ثم أقوم فأقف الناس خطيبا، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأبناء. لعلك تذكرنا بهذه.
نعم. كانت فيه. يعني أمامة، يعني أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها تأتي فتركب فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلا يقوم حتى تقضي نهمتها.
نعم.
صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أنوي أن أطول فيها.
نعم.
فأتجوز فيها إذا سمعت بكاء الصبي لما أعلم من وجد أمه عليه.
رحمة العالمين صلى
عليه الصلاة
الله
والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
التعامل مع الصبيان، شوف يعني لا يريد من الصبي أن يطيل الإيه؟ لأن طول البكاء من الصبي قد يولد عنده بعض الأمراض.
نعم.
قد يتعبه بعض الشيء.
نعم. وقد يوتر أمه فلا تستطيع أن تأتي العبادة بالشكل الكامل.
فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفف على الصبيان.
نعم.
وأن يخفف على الأمهات بأبي هو وأمي صلى الله عليه
وسلم. ولعله ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فأتى الحسن أو الحسين فتعثر فنزل له النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به.
نعم نعم نعم. ولما لقي الصبي عمير وكان عنده نعم يعني طير صغير، قال يا عمير ما فعل النغير؟ هو يعني طائر صغير صلوات ربي وسلامه عليه. كان يعام سيدنا أنس. يعني ألم يكن صبيا؟
نعم.
مش أمه أتت به إلى رسول الله عمره 10 سنين وخدمه 10 سنين أخرى؟
صحيح.
يعني الرسول، يعني سيدنا أنس يحكي عن الرسول يعني أعاجيب.
نعم.
في كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصبيان. يقول أرسلني يوما في حاجة صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فأبطأت عليه وقد أعطاني دينارا. فتشغلت مع الصبيان وكنت ألعب معهم فأدركني رسول الله، فلما رأيته اختبأت منه. فتبعني رسول الله وأمسك بأذني وقال يا أنيس ما فعل الدينار،
صلى الله عليه وسلم.
يا أنيس تصغير
عليه وسلم.
يعني اسم دلع زي ما بيقولوا. يا أنيس ما فعل الدينار.
نعم.
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط.
نعم.
ولا لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. يقول وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله.
نعم.
ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه،
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله على الرحمة المهداه والنعمة المزداه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هدي
الحبيب. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
درب المضي
ونرقى في علاها
ونعانق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا،
على سنتك نعيش.
وتقضي الزمان بغير اعتبار، وإذاك أبصر من الغفلة،
ولا تاك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة، ودع نزوة أو مكانا مريبا،
وحاذر أخي من الزلة،
وحاذر أخي من الزلة،
ولا تسترح للهوى برهة، وعف تسامى عن الشهوة.
هلا والله بالشباب، حياكم الله. ايش عندكم ثاني؟ فين بس تصرف المقام وصير اجيكم. طيب ماشي، يلا
حصتي.
فانت الحري بحسن الفعال، ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى الإله،
فذاك السبيل إلى الجنة،
هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع.
ونعانق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا،
على سنتك نعيش.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم بعد الفاصل مرة أخرى أحبائي المشاهدين. كنا نتكلم عن رعاية الأبناء، وكنا قد وصلنا مع فضيلة الشيخ علي ونيس عن بعض أساليب التربية الحديثة والقديمة التي حث الشرع عليها. نكمل إن شاء الله عز وجل بعض من وسائل هذه التربية التي ترى من الواقع ومن الشرع ما هي مناسبة للأبناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن سبر أغوار تربية الصبيان أمر عسير جدا ومشكل جدا. وهناك يعني كثير من العلماء تكلم في أساليب تربية الأبناء كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أبو حامد رحمه الله تعالى عليه. تكلمت أنت قبل قليل في الحلقة في الفاصل قبل الفاصل أو الحلقة التي تسبقها عن مسألة الثواب
والعقاب.
والعقاب، وهل يجوز ضرب الأبناء أو لا؟ هذه أيضا مسألة مهمة. الثواب والعقاب قد يكون بصورة إيجابية وقد يكون بصورة سلبية. الصورة الإيجابية يكون بالإعطاء، أن يسيب فقط فيرتب مبلغا من المال على فعل معين. قل مثلا إن صليت الفجر في جماعة لمدة أسبوع فلك مثلا 10 جنيهات 5 جنيهات بحسب الحال. يقول مثلا لو أنك صمت رمضان كله هذا العام يعني سأتيك بضعف ملابس الدراسة أو الحقيبة الفلانية التي تريدها وهكذا. يستخدم أساليب الثواب، وأسلوب الثواب دائما بيكون أفضل وأحسن وأعلى. هذا عند النفوس السليمة والفطر المستقيم، لأن بعض الناس يقول لك لا لا يعني أنا مش عاوز حاجة. أسلوب العقاب أيضا يستعمل، وهو أسلوب ناجع وناجح مع الكبار ومع الصغار. وقد قدمنا في علاج الرجل لزوجته،
صحيح،
انه بيستخدم معها الوعظ والهجر والايه والضرب، وان هذا المبدا مقرر في شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وانه يجوز لولي الامر ويجوز للمعلم ان يضرب وان يؤدب وان يعنف وان يوبخ من يعلمه او من ولاه الله سبحانه وتعالى
عليه
امره. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذا، أنه ضرب الحسن على ظهر يده وقال كخ كخ، واستخرج من فيه التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة، مع أنه صبي صغير، إلا أنه يريد أن ينشأ على أعظم ما يكون من الأخلاق والديانة والتقى والورع رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة، وأمثلة كثيرة جدا من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضرب ابنته عائشة وهي عند زوجها وكانت كبيرة السن. سيدنا عمر بن الخطاب ضرب ابنته حفصة وهي كبيرة السن وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن يضرب الرجل ابنته وهي كبيرة السن عاقلة راشدة ويكون ذلك جائزا،
فالأولى وهي صغيرة،
وهي صغيرة من باب أولى، لأنها وهي كبيرة يعني قد لا تتحمل هذا الضرب وقد لا تكون ليست
وقد عقلت وراشدت.
بشرط أن يكون المقصود منه التربية والتأديب وليس والزجر، وليس المقصود منه التعذيب، وليس المقصود منه الإيلام، وليس المقصود منه الانتقام، وليس مرضا نفسيا عند الوالد أو الوالدة بحيث أنه ضرب وهو صغير
فيضرب وهو كبير،
فلابد أن يضرب وهو إيه
وهو كبير،
وهو كبير
حتى يشعر بأبوته ومسؤوليته.
هذا موجود من المعلم للمتعلم ومن الأب للولد ومن الأم للولد. أقر هذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في معلم الأولاد في الكتاتيب، وفي معلمهم في دروس الفقه، وفي معلمهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر هذا للآباء، وقال الأب لا يضمن إن حصل للطفل يعني جرح أو كسر بغير قصد منه، يعني إن حصل تعدي بدون قصد فلا يضمن، لأنه فعل، لأنه أثر نشأ عن فعل مأذون فيه، فلما كان مأذونا فيه شرعا لم يكن عليه عقاب لو حصل فيه تجاوز
ضرر.
إلى آخره.
طب نريد أن نتكلم عن مسألة النوم، بقية الحديث اللي هو فرقوا بينهم في المضاجع. يعني المضاجع، المضجع هنا المقصود به سرير الواحد، يعني الولد ينام جنب البنت ولا كيف يتم ذلك؟
يعني سرير واحد هذا متعذر، لأنه يعني أن ينام كل واحد منهم على سرير قد يتعذر في كثير من البيئات. طبعا هذا أفضل إذا نام كل واحد في غرفة، هذا أفضل بعد العاشرة طبعا، إذا بلغوا العاشرة ذكورا وإناثا يفرق بين الذكور والذكور وبين الذكور والإناث وبين الإناث والإناث، لأنهم قد رقوا إلى درجة المراهقة وهي مرحلة ما قبل البلوغ مباشرة. المرحلة المتاخمة للبلوغ، يعني قبل
التغير الجسمي
يمكن أن يبلغ في هذه المرحلة. فإذا بلغ واحد منهم قد يعتدي على الآخر بصورة ما دون شعور منه ودون شعور من الآخر، وتنتج مصائب الله بها عليم. فقد تبلغ البنت في هذا السن، وقد يبلغ الولد في هذا السن، ومعلوم أن البنت ممكن تحيض في سن التاسعة وتحيض في سن العاشرة. فأمر النبي بأن يفرق بينهم في المضاجع. التفريق المقصود هنا هو التفريق بحيث لا يتدثران بدسار واحد.
يعني مش تحت بطانية واحدة.
نعم تحت لحاف واحد. لا. السرير يكون كبير مثلا وكل واحد له غطاء ايه
خاص به
يستقل عن الاخر بحيث لا يجتمعان تحته.
نعم.
هذا هو المقصود بالتفريق بينهم في المضاجع عند الامن.
نعم.
طب عند عدم الامن يعني عند رؤية اشياء ومعرفة اشياء والسماع عن اشياء والشعور باشياء يبقى لابد ان يفرق بينهم في موضع النوم ذاته.
نعم.
مع التفريق بينهم في الدسار.
نعم.
فينام هذا على سرير وهذا على سرير.
طيب بلغ الابن او الابنة سن السابعة وهذا هو سن دخول المدارس.
نعم.
ودائما تهتم الام والاب بان تكون مدرسة مدرسة لغات ومدرسة اجنبية وانجليزية وهذه الامور. واحيانا يهمل القرآن الكريم. نريد ان نلمح حول مسألة دفع الولد او البنت الى معلم يعلمه القرآن الكريم أو يعلمه السلوك المسلم بشكل عام.
نعم.
كيف يتم ذلك أو ما نصيحتك للأب والأم في هذه السن وخصوصا في مسألة القرآن؟ كيف يعلمه القرآن أو كيف يدفعه إلى المعلم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن تعلم الولد آية واحدة من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها.
وهي في ميزان أبيه ولا شك.
أكيد في ميزان أبيه ولا شك وخير له من الدنيا وما فيها.
نعم.
لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيعلم آيتين خير له من أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير اسم ولا قطيعة رحم. يعني خير من مال كثير. لا شك أن احنا بنعاني من هذا أن المدرسة تستهلك وقتا طويلا ثم الدروس الخصوصية.
يعني أنباني أحد أصدقائي في العمل يعني مع ذات القطع حديث حضرتك أنه يدفع مبلغ بالمصري حوالي 12 أو 13 ألف جنيه لابنته وهي في الصف الأول الابتدائي.
نعم.
فقلت أولا تعلمها شيء من القرآن؟
نعم.
قال لا.
نعم.
لا استغربت جدا يعني.
نعم. لا ولو جاء معلم القرآن يعني يعطيه الدنيا.
يفاصله.
نعم. نعم. يعني ممكن يصرف عليه في السنة كلها ما يكملش ألف جنيه.
نعم.
لا هذا لا ينبغي أن يكون. أبنائنا بيعانوا كثيرا من هذه المسألة الآن أنه بيذهب إلى المدرسة ثم إلى الدرس الخصوصي أو المدرس الذي يأتيه البيت فلا يجد وقتا لحفظ القرآن.
نعم.
فبعض الناس يضحون ويأتون به يعني رجل محافظ القرآن يدخل على أبنائهم ويعلمهم القرآن مع أنه قد ينتج عنها بعض المفاسد لكن الناس ماذا يفعلون غالبا يعني يأتون بمحفظ.
نعم.
في بيوتهم. المهم ألا يدع الفرصة تمر على ولده.
نعم.
والولد إن لم يحفظ يراجع.
نعم.
يعني حتى في أثناء الدراسة يقول لك الولد مثلا تعبان في الدراسة ومجهد في المذاكرة وتحضير الدروس وعمل واجبات نقول له إن لم يحفظ شيئا جديدا فليحافظ على ما مضى.
نعم.
فليراجع ما مضى. فيجب على الأولياء أن يحرصوا على هذا أيام حرص. وبعدين عندنا وعد كريم.
وما هو
وعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن من حفظ القرآن ألبس الله تعالى والديه يوم القيامة تاج الوقار. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها هنيئا مريئا.
ولذا كنت سأقولها لك أخذها بعطف لساني.
قلها فعندي غيرها.
هنيئا مريئا والداك عليهما.
نعم.
ملابس وأنوار من التاج والحلى فما بالكم بالنجل
فما ظنكم بالنجل
عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا.
نعم. أولو البر والإحسان والصبر والتقى.
نعم.
حلاهم بها جاء القرآن مفصلة. عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا إمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة. وقال صاحب السبل السوية.
نعم.
في فقه السنن المروية.
نعم.
وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم.
نعم.
قالا بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم.
نريد يعني أن نستقطع هنا وقتا قليلا نقول للسادة المشاهدين أن فضيلة الشيخ علي ونيس حصل على إجازة.
نعم.
في القراءات السبع عن طريق متن الشاطبية حفظه الله تعالى.
نعم. بارك من طريق فيه. الشاطبية.
نعم.
الحمد
بارك
لله.
الله فيه. الحمد بالإضافة لنا هناك بعض الأبحاث والمراجع على موقع الشيخ لمن أراد أن يستزيد والموقع هو www.wanis.net لمن أراد أن يستزيد.
نعم. بارك الله فيه.
نكمل يا شيخنا في جزئية تربية الأبناء بعد المدرسة و
نعم. طبعا وقت المدرسة والدروس والمذاكرة والواجبات يهجم على وقت الصبي في قراءة القرآن وفي تعلم القرآن فيجب على الوالدين حينئذ أن يجد طريقة لتوفير محفظ لهذا الولد أو توفير وقت ما ولو للمراجعة في أثناء الدراسة. وأيضا يستعملان معه الثواب ويستعملان معه العقاب ويستعملان الترغيب ويستعملان الترهيب.
هل من الممكن أن يحاول الأب والأم أن يصنع جلسة أسبوعية مع الأبناء؟ يعني مثلا يجلسون يوم الجمعة،
نعم،
فيجلس الأب والأم والأبناء فيحملون المصاحف فيقرأ الأب وتقرأ الأم ويحاول أن يقرأ الأبناء، ربما كان في هذا شكل جيد وإطار
لو استطاع جيد. الأب أن يفعل ذلك
إن كان عنده وقت،
لكن لا أستطيع.
نعم بارك الله فيك.
لو استطاع أن يصنع ذلك، نسأل الله أن يعوضنا في أبنائنا خيرا،
آمين يا رب العالمين.
لو استطاع الولي أن يفعل ذلك فهذه الجلسة جلسة مهمة جدا. يعني أن يحضر الأب مع أبنائه ومع زوجته ويقرؤون القرآن أو يقرؤون في كتاب
يتعلمون شيئا نافعا
كرياض الصالحين أو الترغيب والترهيب أو مشكاة المصابيح أو غير ذلك من الكتب التي فيها الحديث الآداب وأحاديث محاسن الأخلاق لكان أمرا جيدا جدا. لو استطاع الأب أن يوفر وقتا يحفظ بنفسه أبنائه القرآن، وأنا أدركت أناس، يعني في واحد أنا أحببت أقرأ عليه ختمة يعني برواية ورش عن نافع، قال لي ده بعدك، وكان مصريا يعني. قلت له يعني ولما يا شيخ، يعني لماذا لا، يعني إنها ختمة واحدة. قال ما عندي وقت أبدا لغير أبنائي. يعني هو يجلس عنده مثلا 6 أبناء 7 أبناء ذكور وإناث، يجلس لهم يحفظهم ويعلمهم التجويد ويعلمهم القراءات. يا حبذا لو أن إنسانا استطاع أن يستقطع من وقته ويجلس بنفسه يحفظ أبناءه كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لا سيما وفي هذا الزمان في وقت رقة الدين وضعف الإيمان وانتشار الفوضى والفساد. يعني إن لم يحفظ القرآن أبناء أهل الدين فمن الذي يحفظه؟ إن لم يسعوا إلى رعاية الأحكام الشرعية والقيام بحق الله فيها فمن الذي يسعى؟
هل ترى النظرة التراكمية نظرة مقبولة؟ يعني نظرة تراكمية في العلم بالنسبة للولد، يعني علمته شيئا ثم غدا تعلمه شيئا، أن يكون هناك منهجية في التعليم، لا أن يعلم هكذا وفقط.
لا، التعليم التراكمي هو التعليم الصحيح، اللي هو يدرى مراحل الصبي فيه أو مراحل المتعلم فيه، ودي موجودة عندنا نحن الكبار. يعني حينما نعلم أبناءنا الآن في الدروس مثلا، نبدأ معه من الأول،
يدرس شيئا مثلا،
يحفظ القرآن أولا، نقول احفظ القرآن أولا، نبدأ معه في شيء في أصول الفقه كالورقات الإمام الجويني، شيء في مصطلح الحديث كالبيقونية لعمر بن فتوح الدمشقي، في شيء في قواعد الفقه كمنظومة القواعد الإمام السعدي، في الحديث كالأربعين النووية. هذه مرحلة أولى. ثم يأتي بعدها مرحلة أخرى تتراكم عليها، فيدرس مثلا قواعد للشيخ الأهدل أوسع قليلا أو كثيرا 500 بيت تقريبا، يدرس مثلا روضة الناظر أو مذكرة الشنقيطي عليها في الأصول فيرتفع قليلا، وبعد ذلك في مرحلة الأصول الثالثة يدرس مراقي السعود أو الكوكب الساطع مثلا الإمام السيوطي، إلى غير ذلك. فالتعليم التراكمي بالنسبة للكبار والصغار هو أنجع حل للتعليم. المهم أن كل مرحلة لا يتجاوزها إلا بعد أن يتقنها.
بارك الله فيكم شيخانا، حفظك الله وبارك في علمك، جزاكم الله خيرا كثيرا جدا. انتهى وقت الحلقة للأسف، الشكر موصول إليك شيخنا الشيخ علي ونيس،
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين وبارك فيكم، وقت الحلقة دي قد انتهى، ألقاكم في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرحة طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا.